أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تنمية الإنتاج، ذكرنا أن هناك جانبان في عملية الإنتاج. الجانب الأول هو الجانب الموضوعي اللي يتعلق بعلم الاقتصاد، وهذا ما له علاقة بما ندرسه في المذهب. الجانب الآخر اللي هو الجانب الذاتي، اللي يمثل الأساليب اللي يمكن أن يتخذها أي مذهب ويراها صالحة للإنتاج وغيره والتوزيع. هذه الأساليب اللي يتخذها أي مذهب من المذاهب اللي يشوفها تتوافق وتصوراته العامة، واللي تختلف تماما، تختلف بين المذاهب، بحيث المذهب الاقتصادي الماركسي عنده أساليب خاصة يشوفها تنسجم مع تصورات المذهبية، وكذلك بالنسبة للإسلام اللي عندهم أيضا عنده تصورات، عنده أساليب تنسجم مع تصورات العدالة، أو المذهب الاقتصادي الرأسمالي اللي عنده هم أيضا أساليبه اللي في أساليب في تنمية الإنتاج وتوزيعه وزيادة الثروات وغيرها، اللي تنسجم مع الحرية الاقتصادية اللي يؤمن به. فإذا عندنا إحنا هذا في هذا المجال يصير التناقض بين التصورات المطروحة، أنه هذا يتخذ هذا الأسلوب وذاك المذهب يتخذ ذاك الأسلوب، فيصير التعارضات ما يصير في الجانب الأول. من ذاك الجانب الأول جانب علمي، هو إنما يدرس حقيقة موضوعية بقطع النظر عن رغبة كل مذهب عما ينسجم مع تصوراته أساسا أهدافه، فذاك ما نتحدث عنه. على هذا الأساس الجانب اللي الصورة اللي يرسمها الإسلام، ما هي الصورة اللي يرسمها الإسلام؟ طبعا السيد الشهيد الصدر هنا يختار كلام، موضع من كلام أمير المؤمنين اللي هي عبارة عن رسالة أو كتاب أرسله إلى محمد بن أبي بكر. هذا يعتبر شاهد على البرنامج أو الهدف الأساسي اللي يسعى إلى الإسلام، واللي هو ما يمثل واقع خاصة وخارجية، وإنما يمثل منهج يعني نظرية متكاملة لرسمها الإمام سلام الله عليه للمتقين واللي يعني للمنهج الإسلامي. ما هي هذه؟ هي أن المتقين اللي هم يمثلون الجانب الإسلامي والجانب الإيماني ليس كما يتصور الإنسان عادة، تتصور الأذهان أن المتقين ناس معزولين بعيدين عن الحياة، همهم الزهود، همهم التقشف، اللي تقريبا تعبر الصورة اللي ممكن إذا واحد يقتصر على خطبة المتقين المشهورة الأمير المؤمنين سلام الله عليه، ذيش الخطبة اللي تمثل الأبعاد الروحية للمؤمنين وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى ونظرتهم للدنيا ونظرتهم للآخرة واعتقادهم بالآخرة، كل ويقصر النظر هنا في هذا الكلام، في هذا الخطاب ينطي بعد آخر وصورة أخرى عادة مغفول عنها، يعني ما حد يصورها بهالطريقة اللي ذاكرها الإمام سلام الله عليه. قال: يا عباد الله، إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، أباح لهم الله الدنيا وما كفاهم به وأغناهم. قل ثم يذكر الآية: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت. صورة الزهد، الإنسان الزاهد البعيد عن كل مظاهر الحياة، البعيد عن الحياة الطبيعية اللي يعيشها كل إنسان، البعيد عن هذه الصورة اللي ممكن أن نتخيلها صورة حضارة وبناء وتقدم ورقي، لا، هذه الصورة صورة الزهد، بعيد عن كل هذه الأجواء. هذه الصورة الإمام سلام الله عليه يرفضها. صورة الإنسان المؤمن هو عاش كل ملذات الدنيا، هو اللي يقول سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون، أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا، وهم غدا جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون. يعني هم لذة الدنيا لهم، هم لذة الآخرة لهم، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة. فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مظاهر أن الإنسان المؤمن يعيش وفق حالة الدنيا، هي حالة الرخاء والرفاهية، هذه ما مرفوضة عند في الإسلام. هو بالعكس أصلا الآيات القرآنية غير هذه الآية اللي تقول قل من حرم زينة الله. يعني مثلا الآيات القرآنية اللي تحدث عن ملك سليمان وصرح ممرد من قوارير وهالمظاهر العظمة اللي والرفاهية اللي كانت في مملكة سليمان، خو هذا مملكة المتقين، مملكة يعني ناس بعيدين عن هذا الجو. فهذا الكتاب اللي بعثه أمير المؤمنين إنما هو يرسم يعبر عن نفسه الشهيد، يقول هذا الكتاب التاريخي الرائع ما يتحدث عن واقعة خاصة أو خارجية يعني مرت في التاريخ، وإنما كان يستهدف التعبير عن نظرية المتقين في الحياة والمثل الذي يجب أن يحققه مجتمع المتقين. هذا هدفهم، مو هدفهم الابتعاد عن الحياة، والهدف في نفس الوقت مغلف بالإطار المذهبي ومحدد بحدود كما يقرره القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلت لكم أو ما حل الله لكم ولا تعتدوا. هنا الطيبات مباحة لكم، لكن كون ما تعتدون، إن الله لا يحب المعتدين. هنا الاعتداء منهي عنه. هسه الاعتداء شلون يصير؟ وفق تصورات الإسلام الاعتداء يصير بالربا، الاعتداء يصير لمن أنت تأخذ جهود الآخرين وتسرقهم، الاعتداء يصير كل هاي المظاهر اللي ممكن أن إحنا نجدها في المجتمع الرأسمالي، نجدها في هاي لمن تكون الشركات الكبرى والمهيمنة على تبتلع كل جهود الناس، كل جهود العمال. لما تصير أدنى أزمة يشوفهم يعني أول ضحية ممكن تروح هو العمال اللي يسرحوهم، كلهم يسرحوهم. شوف هاي أدنى أزمة تصير يسرحون العمال، والناس كل هدفه بالحياة أن يكون مقبول بالوظيفة، لأنه في أدنى ماكو ضمان إله. في العالم الغربي عادة العمال ما لهم ضمان، مو مثل الوظائف الثابتة اللي موجودة هنا. المهم أكو كلام يعني في هذا المجال. قال: وسائل الإسلام في تنمية الإنتاج. هناك نوعين من هذه الوسائل. قال: فهناك وسائل مذهبية من وظيفة المذهب الاجتماعي إيجادها وضمانها، ووسائل تطبيقية بحتة تمارسها الدولة. وسائل يعني يوجدها المذهب الاقتصادي، هي عبارة عن التصورات العامة، وسائل عامة، أحكام يحرم بعض الأشياء، أشياء يشجع عليها، يمنع بعض الأشياء، هاي إطار عام. اثنين، لا، مسائل تطبيقية بحسب ظرف كل دولة، هي تشوف شنو عمالها شقد، الثروات الطبيعية شقد، الحاجة الحقيقية شقد. بعد وسائل تطبيقية لكل حالة من الحالات اللي تختلف، قد يعني تختلف من دولة لدولة، من مجتمع إلى مجتمع إسلامي، لكن احنا كلامنا على الحالة الأولى اللي هي قال وسائل الإسلام من ناحية الفكرية، اللي هي وسائل عامة، اللي هي إما أن تكون من ناحية فكرية أو تكون من ناحية تشريعية، اللي راح تقريبا يصير 20 نقطة يذكر السيد الشهيد 20 نقطة في هذا المجال. قال: فمن الناحية، الآن هذا كل كلامنا على وظيفة المذهب الاجتماعي وهاي الوسائل المذهبية وليست تطبيقية. هاي الوسائل المذهبية إما أن تكون وسائل من ناحية فكرية، وإما أن تكون من ناحية تشريعية. من ناحية فكرية يعني شوف الإسلام إيش قد جعل العمل مقدس وذم التكاسل، وجعل العمل مقدس مو يعني مجرد يعني روايات، وإنما حالة تطبيقية يعني اللي مرت بالشريعة، بحيث أنه يشوف الإمام مثلا أو النبي يقبل الإيد، إيد العامل، أو هو نفسه يمارس العمل، أو يذم الشخصيات المؤمنة اللي كانت تترك العمل من أجل العبادة، ويجعل أن هذا الشخص اللي يذهب يترك العمل والآخرين يعيلونه هؤلاء اللي يعيلون أفضل منه، أو أن الإنسان إذا عمل إذا ترك العمل وصار يعني بدون عمل هذا يعتبر أنه جاي يأكل في دينه، يعني يأكل يجعل الدين كأنه وسيلة لأكله، و يعني بالنتيجة يذم هاي الحالة أن العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، حتى آيات قرآنية هم أيضا يشير إليها. فلهذا نذكر يعني إشارة خاطفة نمر على النصوص اللي مثلا حديث الإمام جعفر سلام الله عليه أنه رجل سأله قال أصابته الحاجة وهو في البيت يعبد ربه، عن شخص سأله وإخوانه يقومون بمعيشته، فقال عليه السلام الذي يقوته يعطيه يعني الأكل ويطيل قوت أشد عبادة منه. أو عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رفع يوما يد عامل مكدود، عامل يعمل حيث إيده من التعب والكد العمل، يقول فقبلها وقال طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا طلب الحلال والعمل. ومن أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف، ومن أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبدا، ومن أكل من كد يده حلالا فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواية أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه شخص مر عليه وشافاه يعمل في كان الجو حار وهو متكئ على غلمانه، فإجا هذا الشخص قال لا أقر عنه شيخ من أشياخ قريش يعمل في مثل هذه الساعة، فإجا يريد يعني يتحدث عن يذم الإمام سلام الله عليه أنه ايش دعوة، يقول له طالع تشتغل بيش وقت، فيقول له ما حالك أن يجيك ملك الموت وأنت بهذه الحالة؟ فالإمام سلام الله عليه رد علي قال لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عز وجل، وتكمل رواية طويلة. قال وأيضا هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله من سيرته أنه يسأل عن الشخص إذا أعجبه مظهره، فإن قيل له ليس له حرفة ولا عمل يقول سقط من عينيه، وهذا اللي كان قبل يسقط من عينه والآن نفس الشيء. قال ويقول إن المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه، يعني يصير يأكل بدينه. وأيضا روايات إن إصلاح المال من الإيمان، وما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة إلا وكتب له به صدقة. وأيضا عن الإمام جعفر صادق سلام الله عليه أنه قال لمعاذ وهو أحد أصحابه ممن كان قد اعتزل العمل، يا معاذ أضعفت عن التجارة أم زهدت فيها؟ فقال ما ضعفت عنها ولا زهدت، عندي مال كثير ليش أشتغل، وهو في يدي وليس لأحد علي شيء دين، ماكو عندي دين ولا أراني أكله حتى يكفني وحتى أموت. فقال له الإمام لا تترك التجارة لا تتركها، فإن تركها مذهب للعقل، أنت صحيح ما تحتاج ولكنه بعد أنت راح يعني يذهب عقلك، يعني إنسان مو عاقل يصير إنسان سفيه لأنه تترك شيء تترك العمل. وفي محاورة أخرى شخص طلب من الإمام سلام الله عليه أن يدعو له بالرزق في دعة، يعني يجي الرزق بدون تعب، فالإمام سلام الله عليه قال لا أدعو لك، أطلب كما أمرك الله، روح اشتغل أنت. يعني هاي طبعا مفهوم حتى موجود عند الناس، يعني أنه الإنسان يسعى يقول عبدي يسعى وأنا أعينك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما نزلت هذه الآية بعض الجماعة المؤمنين أصحاب النبي فهموا بأنه هاي ما يحتاجون بعد الله يرزقه من حيث لا يحتسب، لكن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله قائلا أن من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب. إذن إن النبي رفض فكرة التكاسل، قدس العمل ورفض فكرة التكاسل حتى لو على حساب العبادة والدين والتقوى وغيرها من الأشياء اللي هي احنا نقول بأنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هي الغاية الأساسية، فواحد يفهم العبادة يعني الصلاة وغيره وترك العمل، يقول لا هذا العبادة أساسا ما تكون إلا مع العمل. فإذا رفض فكرة البطالة من جهة، اثنين أيضا رفض ترك استغلال الطبيعة والاستفادة من الخيرات، واللي يدل بها يعني ترك الثروات تذهب هدرا هذا يعتبر جحود ونكران للنعمة. لهذا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وأيضا يشجب نوع من أنواع التحريم اللي كانوا المشركين في أيام الجاهلية يحرموها وهي صارت عادات عندهم، أنه يحرمون بعض أنواع الحيوانات الإبل يحرموها لأنه مثلا يصير بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام يحرموها ما يأكلوها هاي للأصنام. فالإسلام حرم مثل هذا اللون من التحريم ومنع ويجعلوها سائمة بحيث ما تؤكل يعني. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله، ما جعل يعني ما شرع مثل هيك نوع بحيرة. البحيرة يعني مشقوقة معنى بحيرة هذا شق يعني مأخوذة من الشق، يشقون إذنها وتكون علامة على أنها لا تركب ولا تمنع، يصير شلون البقرة المقدسة مال الهندوس ولا يشرب لبنها إلا ذولي اللي مسؤولين على الأصنام أو الضيوف، ولعلهم ذولي ضيوف اللي يجون للأصنام يصير هاي لهم. هاي متى تكون البحيرة؟ لما تولد عشرة أبطن يعني يصير عندها ولادات، فهناك الله يصير بحيرة. والسائبة هم أيضا لو الإنسان مثلا ينذر على حالة صير عنده وينذر نذر لأجل مثلا يتخلص من ينذر للصنم فتكون سائبة. وصيلة لتوصل أنثى بعد أنثى تولد من الغنم أنثى بعد أنثى، وطبعا بعضهم قال إبل. حام هذا الفحل الإبل اللي يولد من صلبة عشرة من الإبل يسمونه حام، يعني هم أيضا يقول حام يعني شلون يصير عنده يمنع بحيث أنه بعد ما حد يمكن أن يعني يتخذه مركبا وغيره من هاي التحريمات الإسلام رفضها ما قبلها لأن هي تحريم النعمة. وأيضا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هاي الله سبحانه وتعالى سمح لكم هاي النعمة، أعطاكم هاي النعمة فاستغلوها. وسائل الإسلام من ناحية تشريعية، الآن هذا كله صورة للإسلام. الإسلام يقدس العمل، الإسلام يرفض البطالة وترك العمل ولو على حساب التقوى يعني ولو على حساب العبادة والصلاة وغيرها من الأعمال اللي احنا نعتبرها هي الدين فقط، وإنما الدين العمل جزء من عنده. وأمرنا أن نستغل الخيرات، أن نستفيد من الخيرات، أن ما نحرم هذه الخيرات، ولأن هذا التحريم راح يصير افتراء على الله سبحانه وتعالى. من جانب آخر وجدت عدة أحكام، هذه الأحكام والتشريعات من شأنها أن تحدد نوع العمل اللي يمارسه الإنسان، تحرم بعض الأشياء اللي من وظيفتها تعرقل الاستثمار والإنتاج وحركة الاستثمار يعني بالنتيجة، أو تحرم نوع من حالات المعاملات اللي هي صورية ما تؤدي إلى استثمار وتنمية للثروات، مثل هذه النوع محرم وغيرها من الأمور اللي إن شاء الله راح نبدي نذكرها. تقريبا يذكر السيد الشهيد 20 حكم هنا في هذا الكتاب. في كتاب الإسلام يقود الحياة أيضا تعرض لمثل هذا المورد، وإن شاء الله نشير إلى بعض الأشياء من هذاك الكتاب. مثلا الحكم الأول قال حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا عطلها. إنسان يأخذ الأرض، هو الأرض لم تصير إليه لمن يحييها، لكنه بعد ذلك عطلها، بقت ميتة وما زرعها وما استفاد من عدها وبقى معطلها. بإمكان يقول هنا بإمكان الحاكم أن يجي ينتزعها من عنده، لأنه بالنتيجة معطل هذه الأرض. الأرض كانت له باعتبار أنه يمارس حالة إحياء ويستفيد من عدها، أما إذا لا عطلها فبإمكان الحاكم أن يجي يسحبها من عنده. وأيضا منع الإسلام من الحمى أنه يجي إلى منطقة يحددها، منطقة كبيرة يحددها ويقول هاي إلي خلاص ما انت لك تستفيد منها بمقدار ما تستفيد منها، اما تجي تطوقها يعني اما ان تحيي قسم من عندها او ترعى مثلا حالك حال الاخرين، اما مجرد ان تجي تطوقها وتعطلها مثل هذا النوع اللي يمكن اللي تستخدم فيه القوة، مثل هذا النوع مرفوض بالنسبة للإسلام. أيضا لم يعطي الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصادر الطبيعية الحق في أنه خلص هاي صارت محجوزة إنا، لأنه إحنا إجينا فتحنا وحفرنا وطلعنا هذا المعدن، أنت شقد راح تستفاد من عنده بمقدار استفادتك من عنده، ثم بعد ذلك تجي تعطله وسيجه وخلص هذا صار إلك للأخير. أولا لا يمكن أن تمنع الآخرين إذا حفروا من جانب آخر، ثانيا إذا أنت اكتفيت من حاجتك ما من حقك أنه تلغي أن يستفيد الآخرين منه. أيضا لم يسمح الإسلام، هاي النقطة الرابعة، لولي الأمر بإقطاع الفرد شيئا من المصادر الطبيعية، أنه إحنا قلنا بأنه الحاكم بإمكان أن ينطي بعض الأشخاص يقطع لهم ما يخالف إقطاع، يقطع لهم أراضي يقول لهم خلاص زرعوا بها، لكن إذا أعطاها لهم وما زرعوا وما استغلوها أيضا ما بإمكانه أن يجي يسحبها منهم. لم يسمح الإسلام لولي الأمر بإقطاع المصائل إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استثماره، وهذا كله دال على أهمية الجانب الاستثمار والاستفادة من هذه الأرض، أما تعطيلها فهذا أمر مرفوض في صورة الإسلام. أيضا حرم الإسلام الكسب بدون عمل عن طريق أن الإنسان يستأجر، وهاي الإجارة مرتين، لما يأجر أرض أو يأجر دار من شخص ويروح يأجرها إلى شخص آخر فيستفيد من دون أي عمل، من دون أن يعني يبذل فتشيء، هاي تفاوت الأجرتين اللي ذكرنا قلنا ما يصير، مثل لأن هذه راح تجي بدون أن يبذل أي شيء إضافي أو عمل. نعم بالمزارعة قلنا يجوز لأنه ما مضمون، هنا المثال مال السيد يعني جايب مثال المزارعة، وقلنا بأنه إلا إذا نظرنا نقدر نعالجها بهاي المسألة الأخرى، أنه ما دام هذا الوسيط الثاني من يجي ما دفع بذر فلازم يعمل عملا مساعدا، فاعتمدنا على الرواية الأخرى اللي جمعناها مع الروايتين الأخيرتين بحسب الدرس الماضي، يعني ذكرنا هذا الموضوع. حرم الإسلام الفائدة، هنا الفائدة على الأموال الربوية، رغم هاي حرمة الأموال الفائدة على الأموال شقد إلها مردود على الاستثمار، لما يكون الفائدة محرمة راح يشجع بالنتيجة على الاستثمار، لأنه أنت تريد تنمي أموالك ما يبقى لك طريق إلا المضاربة، أما أنه تعتمد على تعتمد على الفائدة، هذا الاعتماد على الفائدة ما مقبول، لأن الاعتماد على الفائدة محرم. فإذا أمامك طريقين، إما أن تعتمد على تروح تطيها قرض ترجع يرجع نفسهن بعد هنا ما نميتهن، أو تروح مضاربة، بالنتيجة راح اللي يريد ينمي أمواله يتجه نحو المضاربة ما يتجه نحو الفائدة لأنه محرم عليه، بينما بالنسبة اقتصاد الرأسمالي يذهب إلى الفائدة، لأن الفائدة راح تكون مضمونة، وراح ننظر يذكر السيد الشهيد إلى آثار ذلك ومشاكل ذلك بعض الأشياء اللي يذكرها. قال حرم الإسلام ذلك وألغى رأس المال الربوي، وبذلك ضمن تحول رأس المال هذا في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية والتجارية، وهذا التحول يحقق مكسبين. المكسب الأول أن هذا في الحقيقة راح يشجع على الاستثمار، هذا اللي ذكرناه إحنا، بأنه لأنه إذا صارت الأموال التجارية ما عليها فائدة راح الصناعة وين تتجه؟ يعني إنسان يريد يسوي مشروع وين يروح؟ بالنتيجة راح يأخذ الأموال ما عليها، ما يأخذ قروض ويعمل، وبالنتيجة هذه القروض ما عليها أرباح، فسهل عملية الإنتاج، تسهل عليه عملية إبداء مشروع، أو يأخذها على أساس أن الآخر يكون شريك وياه، فبعد ما يخاف من هاي المشكلة لأنه هو وياه شريك في الربح والخسارة. فإذا بالنتيجة ليست مثل المجتمع الرأسمالي أو المذهب الرأسمالي، المذهب الرأسمالي قائم على أساس شنو؟ على أساس أن هذه الأموال موجودة وهي تختلف بحسب الطلب. إذا صار طلب على الأموال هواي راح ترتفع الفائدة، وإذا ارتفعت الفائدة راح تصير هواي معرقلة للمشاريع. وإذا قل الطلب على الأموال راح تقل الفائدة. إذن بالنتيجة الفائدة هواي معرقلة، نفس الفائدة هواي معرقلة على حركة الإنتاج وحركة يعني إقامة مشاريع معينة. إذن لما نلغي الفائدة راح ندفع أصحاب الأموال، ندفع بهم المن إلى أن بالنتيجة يساهمون بالمشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية، وراح بالنتيجة تتحرك عجلة الإنتاج. هذا الجانب الأول، المكسب الأول. المكسب الثاني أنه راح هذا إلغاء الفائدة، وراح شرح نجي إحنا الفائدة إذا نبقيها راح دائما يفكرون أصحاب الأموال يفكرون بأنه شلون ندخل شلون نقرضهن ونحصل على الفائدة، فراح يشاركون دائما بالقروض القصيرة الأجل من أجل أن تكون الفائدة مضمونة، لأنه ما يمكن أن يشاركون في مشاريع ضخمة وربحها يعني المهم مشاريع ضخمة وتستغرق وقت طويل طويلة الأجل، لأنه هاي الفائدة راح تتغير وقد تكون قيمتها ما لها قيمة بعدين. فلهذا هم دائما يفضلون المشاريع القصيرة الأجل حتى يضمنون قيمة الفائدة، لأنه الفائدة ممكن أن تتغير اليوم، يعني نفرض فائدة بعد فترة تكون هاي الفائدة اللي احنا فرضناها تسقط قيمتها وفق تضخم الأموال مثلا، فما راح تصير لها قيمة معينة. فلهذا ما يدخلون في المشاريع الكبيرة، دائما يدخلون في المشاريع القروض يعني لأجل مشاريع مؤقتة ويستغلونها ويستفيدون من الفائدة مالتها. لكن لو سدينا عليهم باب الفائدة وفتحنا عليهم فقط باب الاسترباح عن طريق المضاربة، فراح يدخلون حتى في المشاريع الضخمة واللي تكون مربحة وذات فائدة ووقت طويل يعني طويلة الأجل، لأنه يبقى لهم ما دام يردون ينمون أموالهم يبقى لهم فقط هذا الجانب مفتوح. فلهذا هاي تعتبر من الإيجابيات اللي يصير على إلغاء الفائدة. لهذا قال لو حولت إلى ميادين، يقول تلك الأموال لو حولت إلى ميادين الصناعة والتجارة سوف تستخدم بعزم وطمأنينة في مشاريع ضخمة وأعمال طويلة الأمد. لماذا؟ لأن صاحب المال سوف لن يبقى أمامه بعد إلغاء الفائدة لا أمل في الربح إلا هذا الجانب يستخدمه، بالنتيجة راح يشارك في المشاريع الضخمة المغرية. لو فتحنا المجال إلى الفائدة خو يروح للجانب الأسهل على مود يكون مضمون. وشنو الجانب الأسهل؟ الجانب الأسهل هو أنه يروح يقترض أو يقرض المال لأجل قصير من أجل الحفاظ عليه من على سعر وقيمة الفائدة. ولهذا إحنا شوفوا شقد نشوف بأنه إذا فتحنا وسمحنا للفائدة شقد راح تكون مشاريع مهمة كلها راح نفقدها، بينما إذا سدينا هذا الباب وفتحنا باب الاسترباح عن طريق المضاربة والعمل تجاري أو صناعي راح ينفتح مجال كبير جدا يحرك عجلة الإنتاج وفق هذه الرؤية. قال وعلاوة على هذا فإن رجال أعمال في ظل نظام الفائدة سوف لن يقدموا على اقتراض المال من الرأسماليين وتوظيف هذا المال في مشروع تجاري أو صناعي ما لم تبرهن الظروف على أن بإمكانهم الحصول على ربح يزيد عن الفائدة. هسه احنا إذا جينا قلنا أكو فائدة وهذا الفائدة راح تصير واحدة من العقبات اللي أمام أي صاحب مشروع كون يفكر بأنه يحصل على أرباح، بحيث حتى يسد مو بس يرجع المال نفسه كون يسد هاي الأرباح اللي على المال. أما إذا ما يعني ما يقدر إذن راح يترك المشروع. إذن كم شخص راح يترك المشروع من أجل هذه المسألة وهو خوفه أنه ما يمكن أن يقدر يسد هاي الفائدة اللي هي أكثر من قيمة الأموال اللي اقترضها. قال وهذا يعيقهم عن ممارسة كثير من ألوان النشاط في كثير من الظروف، كما يجمد المال في جيوب الرأسماليين ويحرمه من المساهمة في الحقل الاقتصادي. قال وبالنتيجة راح يؤدي إلى عدم إمكان تصريف كل المنتجات وكساد السوق وظهور الأزمات، وكل هذه الأشياء تترتب على هذه المسألة. قال وأما عند إلغاء الفائدة تحول هذه الأموال لمن وتحول وتحول الرأسماليين المرابين إلى تجار مساهمين راح يحركون من عجلة الإنتاج وعجلة الصناعة، وبالنتيجة راح يجدون مصلحتهم في ولو لا يروح لصالات القمار وغيرها من الأمور الأخرى، يروح ينفق أمواله اللي هو ما اكتسبها عن طريق جهوده وتعبه وجابها عن طريق الحلال وإنما جابها عن طريق الحرام. فلهذا من السهل أن يروح يشارك ويقامر مثل هشي حالات ويبذل هاي الأموال تروح تلف وتروح هدار، ما تشارك بأي عملية إنتاجية، لا يجي يسوي له هنا مشروع ويشغل به الناس وينفع به البلد، وإنما يروح يدرها بلا معنى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.